صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرابعة في قاعدة المنشور يقول بأن قاعدة المنشور على فرض صحة التمسك بها وتمامية الأدلة المتقدمة عليها لا يمكن ولا يصح التمسك بها إلا مع فقدان الإطلاقات في الأدلة الأولية. أما إذا وجدت الإطلاقات في الأدلة الأولية فهي مقدمة عليها. مثلا يقول لو دل الدليل دليل وجوب الحاج على أن الحاج واجب مطلق سواء تمكن من الإسلام بجميع أجزائه أو لم يتمكن من الإسلام ببعض أجزائه هو واجب مطلق، فهنا نتمسك بهذا الدليل الأولي بإطلاق هذا الدليل الأولي ولا حاجة للتمسك بقاعدة المنصور. كما أنه لو فرضنا أن دليل الجزء مطلق، يعني أن دليل الجزء يدل على أن هذا الجزء مطلقا واجب في هذا الواجب بحيث أنه تمكن منه أو لم يتمكن منه واجب، معنى ذلك أنه إذا تمكن منه يأتي به، إذا لم يتمكن منه يسقط الإتيان بالواجب. هنا أيضا لا تصل النوبة إلى قاعدة المنشور بحيث أن نقول أنه ما لا يدرك كله لا يسقط كله أو ما لا يسقط المنشور بالمعشور، لأن الدليل الجزء مطلق. فإذا الفرض الأول أن دليل الواجب دليل الأول للواجب هو مطلق ومؤدان أنه لا بد من الإتيان بالواجب حتى لو تعذر بعض أجزائه، هذا المؤدى هو مؤدى قاعدة المنشور، يعني من حيث النتيجة يتفق مع قاعدة المنشور لكن لا تصل النوبة إلى قاعدة المنشور لوجود الدليل. هو الدليل الأول. أيضا في الصورة الثانية دليل الجزء مطلق معناه أن نفترض أن الركوع مثلا واجب في الصلاة مطلقا تمكن أو تعذر منه، تعذر الإتيان به أو لم يتعذر، هنا نتيجة هذا الإطلاق تختلف مع نتيجة قاعدة المنشور، ليس الحال مثل الصورة الأولى. مع ذلك نقول بأنه لا تصل النوبة إلى قاعدة المنشور لأن الدليل اللفظي للجزء مطلق. فالنتيجة إذن أنه إذا وجد الدليل المطلق سواء كان دليل الواجب أو كان دليل الجزء فهو مقدم ولا تصل النوبة إلى قاعدة المنشور. يبقى أنه إذا فرضنا أن دليل الواجب مطلق ودليل الجزء مطلق أيهما يقدم؟ من حيث النتيجة يختلفان. مقتضى إطلاق الدليل الأول المتعلق بالواجب هو أنه لا بد من الإتيان بالواجب حتى لو تعذر بعض أجزائه، ومقتضى إطلاق دليل الجزء هو أنه إذا أمكن الإتيان يأتي به، إذا تعذر الإتيان به لا يأتي به، يعني هذا الواجب يسقط. فمن حيث النتيجة يختلفان، فأيهما يقدم إذا كان دليل الواجب مطلق وكان دليل الجزء مطلق؟ يقول هنا يقدم دليل الجزء لأن النسبة بين دليل الجزء وبين دليل المطلق كالنسبة بين المقيد والمطلق. القاعدة إذا وجد عندنا دليل مطلق ودليل مقيد وهما متنافيان يحمل المطلق على المقيد فيقيد به. هنا الدليل المطلق كلاهما دليلان مطلقان ولكن أحدهما دليل الواجب والآخر دليل الجزء، النسبة بين دليل الجزء وبين دليل الواجب هي نسبة المقيد إلى المطلق، فلهذا يقدم دليل الجزء. واضح؟ بهذا ينتهي الكلام حول قاعدة الميسور. كلام الآن يقع في قاعدة اليد. يقول هناك قواعد متعددة تداولها الفقهاء في باب الضمان بصفتها مستندات لإثبات الضمان. مثلا يقول من قبيل من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذه نسميها قاعدة الإتلاف وتؤدي الضمان. أيضا قاعدة الغرور، يعني لو شخص غر شخصا آخر بحيث أنه جعله يتلف أو ما شاكل، هنا قاعدة الغرور أيضا تستلزم الضمان. وقاعدة الإقدام على الضمان، وقاعدة الأمر بالإتلاف. ومن جملة القواعد بل من أهم هذه القواعد التي ترتبط بالضمان قاعدة على اليد. يقول وهي من القواعد المشهورة ويتداول ذكرها في مبحث الغصب وفي مبحث المقبوض بالعقد الفاسد، المقبوض بالبيع الفاسد مثلا، ومبحث تعاقب الأيدي لو مثلا شخص غصب شيء ثم باعه والثاني باعه على ثالث، ثالث باعه على رابع، هل تعاقب الأيدي؟ هنا تذكر قاعدة اليد على أنه لصاحب المال أن يرجع إلى كل واحد وقعت يده عليه، يعني ما يرجع أنه يرجع لهذا ولهذا ولهذا، لا، هو يرجع إلى واحد منهم، لكن يصلح له أن يرجع لهذا أو لهذا أو لهذا. وأيضا عند التعرض لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيقول في مبحث الغاصب يتعرض إلى أن الغاصب وكل من تعاقبت يده على المطلوب ضامن له بهذا المال لقاعدة على اليد. وأيضا على هذا المنوال يتعرض لها في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد باعتبار أنه باق على ملك مالكه، إذا هو باع ولكن البيع فاسد، صحيح هو نقل الملك إلى الآخر بحسب الظاهر، ولكن هذا الكتاب مثلا أو هذا المال باقي تحت ملك مالكه، فعليه الذي قبضه بالعقد الفاسد يكون ضامنا له، لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فكل من تعاقبت يده عليه يكون ضامنا. لو فرضنا المشتري الأول باعه على آخر، الآخر باعه على ثالث، أيضا هذا ينطبق عليه تعاقب أيدي ويكون كل واحد منهم ضامن. أيضا يتعرض ما في نفس قاعدة ما يضمن بصحيحه، ما هو الدليل على القاعدة؟ نقول من جملة الأدلة قاعدة اليد على اليد ما أخذها. والشيخ الأنصاري قدس سره يقول في كتابه المكاسب أشار إلى هذه القاعدة في الأبحاث المذكورة الآن التي ذكرناها الآن، ولكن لم يستوعبها في البحث، وإنما أشار إليها تمسك بها في مقام، أما أنه لم يبحثها لم يشرحها. نعم، يقول تعرض لها الشيخ النراقي في عوائده، طبعا بشكل عام هذا تكرر منه المصنف، كتب الفقهية لم تعد للبحث القواعد الفقهية، يعني في الكتب الفقهية يفترض أن القاعدة الفقهية مسلمة وانتهى، يتمسك بها في المقام، مو أنه وظيفته يبحثها استطرادا، أحيانا قد تبحث بعض القواعد لأهميتها أو لوجود إشكال فيها، أو مثلا نفترض تمسك بها بعض الفقهاء الآخر أشكل على هذا التمسك فيبين شيء من القاعدة حتى يبين أن هذا هو المورد ليس من موارد القاعدة وهكذا، وإلا أساسا البحث السلام أساسا البحث الفقهي لم يعد للبحث القواعد الفقهية، فهذا إشكال تكرر المصنف لم يبحثها لم يبحثها، هذا صحيح لم يبحثها ليس موردها. إن راقي باعتبار في كتاب عوائد الأيام هو أعده لذكر قواعد مختلفة، سواء كان قواعد فقهية أصولية رجالية، تعرض لمجموعة من القواعد. فلهذا نلاحظ في الكتب التي أعدت للقواعد الفقهية يبحث فيها، مثلا نفترض السيد البجنوري عنده كتاب في القواعد الفقهية، بحث هذه القواعد بشكل مفصل، فتكرار هذا الإشكال غير مناسب من المصنف. على كل حال، البحث في القاعدة يتضمن نقاط. النقطة الأولى في مضمون القاعدة، النقطة الثانية في مدرسة القاعدة، النقطة الثالثة في حكم الوضع أو التكليف، النقطة الرابعة في ضمان المنافع والأعمال، منفعة العبد مثلا، منفعة الحر مثلا. هذا يأتي الكلام إن شاء الله. المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وأجرة الرد. النقطة الثالثة في عموم القاعدة للجاهل والصغير. النقطة السابعة في استثناء يد الأمانة والإحسان. النقطة الثامنة في أسباب أخرى للضمان. النقطة التاسعة في التطبيقات. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى في مضمون القاعدة، ما هو المقصود من قاعدة على اليد؟ يقول يقصد منها أن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده يكون ضامنا له، وإن لم يتلف أو تلف عند غيره. هذا المال وقع تحت يده، تارة يكون يد أمانة، يعني الشخص أعطاني وديعة، هذا مجرد أن أعطاني إياه وديعة وتلف من غير تفريط من قبلي أنا لا أضر. الكلام أنه وقع في يدي من غير أمانة، لا مالكية لا شرعية، فهنا لما وقعت يدي عليه أنا أكون ضامن إلى هذا المال سواء تلف أو لم يتلف. مثلا يقول لو فرضنا شخص وضع يده على سيارة شخص آخر، هنا هو يكون ضامن إذا وقع أوقع يده أو جعل يده عليها بدون إذن من المالك وبدون إجازة من المالك، هنا يكون ضامنا لها، بحيث لو اخترب فيها شيء هو يضمنه. أكثر من هذا، لو وقعت نفترض آفة سماوية زلزلة شيء وأتلفت هذه السيارة، أيضا يكون ضامنا لها مع أنه لم يفرط. إذا كان فرط واضح لم يفرط، نقول يدك يد ضمان، ما أنه أوقعت يدك على هذا المال بدون إذن وبدون رضا من المالك، والشارع أيضا لم يأذن لك في ذلك، فهنا أنت ضامن. فعليه هذا معنى القاعدة، أنه متى ما وقع ما جعل شخص يده على مال الغير بدون إذنه بدون رضا يكون هو ضامن لهذا المال. أما لو أتلفها، قلنا حتى لو لم يتلفها لكن تكون ضمان أنه يرجع، وقع عليها شيء هو يكون ضامن. أما لو فرضنا أتلفها عمدا، واضح أن الضمان لأنه أتلفها، ولكن هذا الضمان من أجل قاعدة الإتلاف. فعندنا قاعدة الإتلاف هو أتلف مال الغير، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. فنفرق بين قاعدة الإتلاف وبين قاعدة على اليد، أن قاعدة الإتلاف هو أتلف، قاعدة على اليد لا، وضع يده عليها بحيث لو تلفت بدون تفريط يكون هو ضامن. أيضا يقول أنه ينبغي الالتفات إلى أنه في حال التعاقب الأيدي على العين تكون كل واحدة منها ضامنة لقاعدة، ضامنة لأجل قاعدة على اليد. يعني مثلنا أنه لو فرضنا الغاصب أخذ ملك زيد وباعه على ثاني، الثاني باعه على ثالث، ثالث باعه على رابع، كل واحد وقعت يده عليه فهو ضامن للأول بمقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هو له أن يرجع للأول، يرجع للثاني، يرجع للثالث، إذا رجع إلى الأول والأول لم تتلف في يده، تلفت في يد الثالث، الأول يرجع إلى الثالث، ذاك شيء آخر. المهم بالنسبة إلى المالك الأصلي له أن يرجع إلى كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم يكون ضامن له، لأن يده وقعت على هذا المال. يقول: كما أنه في حالة بقاء العين سالمة عند الأول يكون ملزما بإرجاعها وعليه كامل نفقات الإرجاع لقاعدة على اليد، يعني لا يقول إلى المالك تعال خذ مالك، أنت الذي أخذته ترجعه، يحتاج إلى تكلفة، يحتاج إلى أجرة، ما له شغل المالك، هو عليه أن يدفع. من أول الأمر. فإذا اتضح الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف، أيضا الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد المتقدمة، واضح أيضا الفرق بينهما بحسب ما تقدم. قاعدة اليد التي تقدم الكلام فيها هو لبيان أنها أمارة على الملك، هذه الدار تحت يدي، الآخر مجرد أن يراها تحت يدي يقول هذه علامة على الملك، إذا هو لم يعلم أن لها مالك غيره. الكتاب تحت يدي، هذه اليد علامة على الملك. هنا فرق، هنا نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني إذا أوقع شخص جعل يده على ملك الغير يكون ضامن. فإذا تلك قاعدة وهذه قاعدة، تلك نسميها قاعدة اليد، وأن اليد علامة على الملكية، وهذه نسميها قاعدة على اليد، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي وتفيد الضمان. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي مضمون القاعدة.
أنا قاعدة، كمان إخبار في اليد
أيضا قاعدة،
ولا
إخبار في اليد؟ إخبار في اليد، نعم.
أنا قاعدة.
ما تقدم الله الكلام فيها، أشرنا لها. المهم إخبار في اليد، إذا باليد يقول مثلا هذا الثوب طاهر، إخباره
يضم قاعدة الطهارة. الطهارة يضم قاعدة
الطهارة. لعله ما له هناك. النقطة الثانية في مدرك القاعدة. يقول: المدرك المعروف لهذه القاعدة هو الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا واضح، يعني من حيث الدلالة واضحة في قاعدة اليد، على اليد أخذ شيء عليه أن يؤدي، تلف عنده عليه الضمان. لكن الكلام في مستند هذا الحديث، هذا الحديث من حيث الكتب الحديثية عندنا الروائية لم يرد، يعني لم يرد في الكافي، لم يرد في الاستنصار، لم يرد في الفقيه، لم يرد في التهذيب، لم يرد في الكتب التي جمعت الأحاديث، وردت في كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحساء. فهذا أولا. أما من ناحية الكتب الفقهية فاستند لها الفقهاء، وأول من استند إليها هو الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، فبين هذا الاستناد. فإذا في الكتب الحديثية التي أعدت لجمع الأحاديث هذا الحديث لم يوجد، في الكتب الفقهية التي أعدت للاستدلال وجد هذا الحديث، واستدل به الشيخ الطوسي ومن بعده استدلوا به. الذي يظهر أن هذا الحديث أخذ من كتب العامة بقرينة أنه لم يوجد في كتبنا الحديثية، ووجد فقط في الكتب الفقهية، فقط عند ابن أبي جمهور المتأخر، فهذا أخذ من كتب العامة باعتبار أيضا أنه ورد في كتبه، فرواه أحمد في مسنده، ورواه الحاكم في مستدركه، وابن ماجه في سننه، والبيهقي في سننه، والترمذي في صحيحه، وأبو داود السجستاني في سننه، وغيرهم. فإذا الحديث أصله ومصدره هو كتب العامة.
الحين عامة تكتب علينا الناس نأخذ من كتبهم قواعد
كثيرة. هذا إذا يعني اعتمدنا عليه. الآن يأتي البحث.
لا هو في إشكال.
الكل عندما روى هذا الحديث رواه عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود طبعا بالحسن هنا هو الحسن البصري. فالحسن البصري يقول هو معروف بالعداء لأمير المؤمنين عليه السلام. فابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ينقل كان الحسن البصري يبغض عليا عليه السلام ويذمه ومن المخذلين عن نصرته، وقد أنكر على أمير المؤمنين عليه السلام إراقته الدماء الكثيرة، فقال له أوساء كذلك، يعني يقصد الحروب التي صارت الجمل صفين النهروان، فقال له أوساء كذلك؟ قال نعم. فقال أبو الحسن عليه السلام لا زلت مسوءا، إلى هذا سائك لا زلت مسوءا، فما رؤي الحسن البصري بعد هذا إلا مهموما عابثا إلى أن مات. هذا أحد رجال السنة فما يمكن الاعتماد عليه. الآخر الراوي عن النبي صلى الله عليه وآله سمرة بن جندب يقول فهو عامل زياد على البصرة المعروف بالشقاء زياد بن أبي، والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وآله، أولا عامل زياد على البصرة المعروف بالشقاء كأنه يرجع الكلام إلى سمرة، والمعروف أيضا بالوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وآله في قصة العبد والأنصار المشتملة على قضية لا ضرر ولا ضرار تقدم الكلام فيها، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله اترك هذا العبد، وأنه كان يدخل على الأنصار في داره ويؤذيه. المهم بعد كلام قال له النبي اترك هذا العبد ولك بدله عبق في الجنة. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله يدل على ضمان النبي صلى الله عليه وآله لأمرين: الأول دخول الجنة وحصول على عبق فيها، ولكنه لشقائه أبى حتى ضمان النبي صلى الله عليه وآله له دخول الجنة على هذه النخلة ما قبل، بحيث يضمن له النبي صلى الله عليه وآله دخول الجنة.
هنا مولى أخرى كان شريك تسائل لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبدل في الجنة تبدل هذا العبق، هل ما يأتي وهم من هذا الكلام أنه كان هو من أهل الجنة؟
لا ما يأتي وهم من أهل. لو أطاع النبي
شلون
علاقة
الجنة وهو
شلون؟ لو أطاع النبي وفي هذا المورد يمكن أن يكون مطيع دائما يكثر، أما أنه يطيع النبي هناك ثم يأتي أيضا بالكبائر التي أتى بها لا ما يدل.
النبي يعرف أنه لا يقبل
هذا بعد أمر آخر. المهم وهو الخارج لحرب الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا المتنازل أمام دراهم معاوية مقابل ادعاء نزول بعض آيات الوعيد في حق أمير المؤمنين عليه السلام وبعض آيات الوعد في حق ابن ملجم لعنه الله. هو كما يذكر عنه في حالاته أن معاوية أراده أن يروي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أنها نزلت في ابن ملجم لعنه الله، ويروي ومن الناس من يعجبك، شنو يعجبك في الحديث، أو ومن الناس من يعجبك قوله. المهم هذه الآية على أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام، فاتفق أنه أغراه معاوية يعطيني 200,000 درهم، هو أراد أكثر إلى أن وصل الأمر إلى 400,000 درهم، فروى هذه الرواية على أنه ومن الناس من يعجبك قول إلى آخره. هذه نزل في إمام علي وإبراهيم آية وعيد وكانها في المنافقين، ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله التي هي نزلت في الإمام علي عليه السلام ليلة المبيت على الفراش لأجل المبيت على الفراش، يرويها أنها روت أنها نزلت في ابن ملجم. هذا حال سمرة بن جندب من سماسرة الحديث الذي اعتمد عليهم معاوية مثله ومثل غيره. فإذا هذه الرواية من حيث السند غير قابلة للاعتماد وساقطة تماما. وأيضا يضاف إلى هذا أنه يوجد تشكيك في أصل سماع الحسن عن ثمرة، هل الحسن سمع عن ثمرة أو لا، فقيل لم يسمع منه غير حديث واحد وهو حديث العقيقة. إذا سقط هذا إذن لابد أنه تقول الحسن على ثمرة، أو أن هناك شخص آخر لم يذكره الحسن. المهم هذه الرواية غير قابلة للاعتبار من هذه الجهة. يبقى الكلام في أنه هل يمكن أن نقول منجبرة بعمل المشهور، فيمكن اعتبارها من هذه الجهة. المحقق النراقي قال بأن اشتهارها بين الأصحاب وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها في موارد غير عديدة يجبر ضعفها ويكفي عن مؤونة البحث في سندها. لكن الكلام كما تقدم فيه بأنه المقصود من الشهرة، إن كانت هي الشهرة الروائية فهي غير محققة، لأنه لم ترد في معاجمنا الحديثية. إذا كانت رواية مشهورة لابد ترد في معاجم الحديثية ومن عدة أشخاص حتى تكتسب الشهرة. وإن كان المقصود الفتوائية فهي جابرة لو كانت عند القدماء. طبعا الفتوائية نحن أشمنا أيضا هنا سابقا أنه الصحيح الشهرة العملية مو مجرد الشهرة في الفتوى. الشهرة العملية إذا فرضنا أنها اشتهرت عملا، يعني عمل الفقهاء بها هنا وكانت عند القدماء، هنا نقول من يقول طبعا بالانجبار يقول هنا أنها منجبرة. هذه الرواية لم يثبت أن القدماء عملوا بها بحيث يعني كانت مشهورة عندهم، يعني المنقول أنه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف استدل بها، أما أنه المشهور يحتاج نثبت أن الشيخ الطوسي استند إليها، سيد المرتضى مثلا استند إليها، الشيخ المقيم استند إليها، صدوقين مثلا استند إليها، وهكذا حتى نجمع شهرة قدمائية. أما مجرد أن الشيخ تعرض لها في كتابه الخلاف فلا، خصوصا أن تعرض الشيخ لها في كتاب الخلاف لا يدل على الاستناد إليها، لأن كتاب الخلاف يبين المسائل التي اختلف فيها بيننا وبين العامة فيكثر أدلتنا عليها. فإذا كانت الرواية موجودة عندهم تكون أقوى في الحجة عليهم، فيقول لنا الرواية التي رميتموها، فليس معنى ذلك أنه يستند لها، ربما تكون عنده أدلة خاصة ولكن هذا دليل يوجد عندكم ويكون هو معنى عليكم. فبهذا المعنى لا يدل على أن الشيخ استند إلى هذه الرواية، مجرد ذكرها فقط. فالنتيجة أنه الرواية ضعيفة من حيث السند، لم يثبت عمل المشهور بها حتى نقول بالجبر على من يقول بالانجبار. فالرواية من هذه الجهة لا يمكن الاستناد إليها، فعليه لابد من التمسك بهذه القاعدة بدليل آخر. طبعا قبل دليل آخر قال يضاف إلى هذا احتمال أن يكون استناد من استند إليها من الفقهاء لأجل الوثوق بصدورها، لا لأجل الوثوق بصدورها بل لكون مضمونها مضمونا عقلائيا مسلما لا يحتاج إلى رواية صحيحة، يكون هو استند إلى القاعدة إلى السيرة مثلا ولكن ذكر هذه الرواية. على كل حال لم يثبت الاستناد إليها. يبقى الكلام في الأدلة الأخرى. الأنسب يقول في الاستدلال أن يستدل عليها بسيرة العقلاء، فإنها انعقدت على أن كل من استولى على مال غيره فهو ضامن له. العقلاء على ذلك أنه إذا شخص وضع يده على ملك شخص ثم تلف عنده حتى بدون تفريط، العقلاء يقولون عليك أن تضمن. لماذا جعلته عندك؟ لماذا لم ترجعه إلى صاحبه؟ لماذا ولماذا إلى آخره؟ فإذا العقلاء صيغتهم على أن على الضمان، على أن على اليد، أن على اليد ما أخذت، يعني المضمون على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المهم المهم يستفاد من صيغة العقلاء هو ضمان من استولى على مال غيره. هذه الصيغة كما ذكرنا سابقا أن الصيغة لا تكون حجة إلا إذا كانت ممضاة من قبل الشارع، ولو نستفيد الإمضاء من عدمها. فإذا لم نرى ردعا من قبل الشارع وصيغة العقلاء على ذلك، وهذه الصيغة لم تكن حادثة، نستفيد أنها ممضاة من قبل الشارع فتكون حجة. شنو؟
ربنا
يقول ما
يقول
إذا جبنا آدم من السماء يقول عندنا ضمان. إذا هو وضع يده أخذ الملك الغير
اليوم ما يترجحها بكرة.
لماذا وضعتها في يدك أصلا؟ العقلاء ليش ما رجعتها من أول الأمر؟ ليش خليتها عندك؟
هو الضمان يبدأ من الاستيلاء،
فمن عند الاستيلاء أنت تكون ضامن لها. هذا هو الدليل العمدة. يبقى أنه بعض الروايات هل يمكن الاستفادة منها أو لا؟ يقول يمكن، يعني يذكر بعض الروايات لكن فيها نقاش. مثلا يقول ما دل على احترام أموال المسلم من قبيل صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هذا التعليل إنه لا يصلح يدل على الاحترام المطلوب إثباته. أيضا من قبيل صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، سباب المؤمن فسوق إلى أن قال وحرمة ماله كحرمة دمه. وأيضا من قبيل صحيحة أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع، فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا هذا اليوم. فقال فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا هذا الشهر. قال فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. هنا الاستدلال طبعا في القسم الأخير، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. هذه الروايات الثلاث يقول يمكن المناقشة فيه في هذا الاستدلال. إذا الحديث الأول والثاني، حديث المتقدم الذي استدلنا فإن بالتعليل إنه لا يصلح ذهاب حق أو وحرمة ماله كحرمة دمه، يقول يدلان على أن المال لو تلف فلا بد من ضمانه، ولا يمكن تحقق التلف بدون ضمان، لأنه يلزم ذهاب الحق هدرا وهو مناسب لحرمة مال المؤمن. وهذا المقدار أضيق بكثير من المضمون الذي يراد إثباته بقاعدة اليد، وأن حتى الآن لم يتلف، هو وضع يده عليه يكون له ضامن، فإن المراد إثباته بها بقاعدة على اليد تحقق الضمان بمجرد وضع اليد، وإن لم يتحقق تلف أو تحقق عند إنسان آخر، هو نفسه ما تحقق عنده التلف، وضع يده عليه ثم أعطاه إلى آخر، الآخر تلف في يده، هنا نقول عليه الضمان. هاتان الروايتان لا تدلان على الضمان في مثل هذا المورد، في مورد إذا تلف عليه أن يضمن. والحديث الثالث ناظر إلى الحكم التكليفي، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، ناظر إلى الحكم التكليفي يحرم عليه. نحن لما نقول ضمان وعدم ضمان يعني حكم وضعي، الرواية لا تدل على الحكم الوضعي. يقول الحديث الثالث ناظر إلى الحكم التكليفي، وأن التصرف لا يجوز بدون طيب نفس صاحب المال وليس ناظرا إلى الحكم الوضعي وهو الضمان، وعليه ينحصر المدرك في السيرة العقلائية المضاة من قبل الشارع، وعرفنا الإمضاء من عدم الرأي. والحمد لله رب العالمين. الضمان هو معنى حكم وضعي، ما تقول ضامن على حكم وضعي، أما حكم تكليفي يجوز أو لا يجوز، يجوز التصرف أو لا يجوز، تقول يحرم عليك التصرف. إذا قلنا هناك ملازمة، نعم سيأتي الكلام في الحكم الوضعي والتكليفي، لكن إذا قلنا ملازمة حرمت دمه وماله، إذا قلنا يعني مجرد أن يحرم دمه ويحرم ماله هو يكون ضامن. نعم، إلا أن نقول يعني ما نريد إثباته هو الضمان، كنا حتى لو لم يحصل تلف وضع يده فقط على المال ثم نقله إلى الغير، الغير أتلفه، أنا ما أتلفته، قاعد يد يقول أنت ضامن. هناك بالنسبة كحكم تكليفي أنا لم أتلفه، لا يحل ماله، أنا لم أتلفه، لم أتصرف فيه، الآخر تصرف فيه، المهم يعني بحيث تدل على نفس المطلوب فلا.